الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 98 من كتاب بلوغ المرام، هو 68 من كتاب الصلاة، والثاني من باب صلاة الاستسقاء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى روي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود، وقال: غريب وإسناده جيد. ساق المصنف الحديث لبيان كثير من أحكام الاستسقاء، فهو أجمع حديث في كيفية صلاة الاستسقاء مع آدابها. قولها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فيه شكوى على الإمام مما ينوب البلاد والعباد، وليست هذه الشكوى للتسخط على الله عز وجل وقدره، ولكن شكوا من أجل أن يأذن لهم بصلاة الاستسقاء أو أن يقوم لهم بالاستسقاء، فهو إمامهم العام وإمامهم في الصلاة. ومعنى قحوط المطر قلته أو عدم وجوده بالمرة، فقد يحتاج الناس إلى الاستسقاء مع وجود بعض المطر، لا سيما إذا كان قليلا لا يفي بالمقصود. ثم إن البلدان تختلف، فقد وجدنا بعض البلدان إذا تأخر عنهم نزول المطر لمدة شهر يلحقهم بذلك الحرج، ويكون حكمهم حكم أصحاب القحوط وإن كانت الأرض خضراء، وبعض البلدان يلحقهم الضرر ويتحملون إلى غياب مياه الآبار، ثم بعد ذلك يستسقون. قوله: فأمر بمنبر، وهو المنبر الذي يخطب عليه، إذ لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث منبرا لصلاة الاستسقاء، فوضع له بالمصلى، أي المكان الذي يصلي فيه، وهو هنا الصحراء خارج المسجد، وتخالف صلاة الاستسقاء صلاة العيد في جواز خروج المنبر. ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فيه جواز الوعد لليوم الذي يخرج فيه، فقد اختلفوا في تخصيص يوم الاثنين والخميس للاستسقاء، فذهب بعض أهل العلم إلى منع ذلك لعدم الدليل الدال على هذا التخصيص، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك من حيث أن يوم الاثنين والخميس شرع فيهما الصيام، فيخرج الناس إلى المصلى في حال صيامهم داعين متضرعين، فذلك أرجى في استجاب دعائهم. ومن هم الناس الذي يخرجون؟ يخرج كل من احتاج إلى السقيا من الرجال والنساء والأطفال، إلا أنه لا يكون هنالك اختلاط، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى خروج أهل الذمة بين الناس إذا أرادوا ذلك، لكن ليس للإمام أن يجعل لهم يوما خاصا، فإذا ما أمطروا فتن الناس بهم. قال: فخرج حين بدا حاجب الشمس. ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيد، محتجين بحديث ابن عباس السابق مع ضعفه، وبهذا الحديث مع ثبوته. إلا أن الصحيح في هذه المسألة أن وقت صلاة الاستسقاء محتاج الناس إلى طلب السقيا من ليل أو نهار، إلا أنه يستحب أن يكون بالنهار وأن يكون في غير أوقات الكراهة. وقد ذهب بعض العلماء إلى استحبابه بعد الزوال، مستدلين بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: هلكت الأموال الحديث. وقوله: خرج حين بدا حاجب الشمس، إلا أنه لم يصلي حتى خرج وقت الكراهة كما هو معلوم من الأحاديث الأخرى، فقعد على المنبر، كأنه يريد بالقعود هنا أنه صعد عليه، لأنه لم يعثر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدة، أو أنه قعد قبل أن يأتي الناس. أما أنه يسن في الاستسقاء أن يفعل كما يفعل في الجمعة فلا يسن، لأن الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة ولا ينادى لها بالصلاة جامعة. فكبر وحمد الله فيه دليل للمذهب الصحيح في أن الخطب تفتتح بالحمد والثناء، فخطبة العيد تفتتح بالحمد والثناء والكسوف والاستسقاء كذلك، وما جاء أن خطبة العيد تفتتح بالتكبير والاستسقاء والكسوف بالاستغفار فلا دليل على ذلك، كما نص على ذلك الشيخ الإسلام وغيره. قوله: إنكم شكوتم جذب دياركم، هذا إخبار بالحال الذي شكوا منه حتى يكون أوقع في تذللهم وخضوعهم وخشوعهم. وقد أمركم الله أن تدعوه بقوله: وقال ربكم ادعوني، ووعدكم أن يستجيب لكم بقوله: أستجب لكم، وفي الحديث: من يدعوني فأستجيب له. وإن كان هذا الحديث في الثلث الأخير من الليل، إلا أنه عام في أن الله عز وجل يجيب دعوة الداع إذا دعاه متضرعا متخضعا. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، فيه التوسل بين يدي الدعاء بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا من أرجى التوسلات التي يستجاب بها الدعاء. قال الله عز وجل: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتوسل إلى الله عز وجل بحمده على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة، ثم بربوبيته لهذا العالم العلوي السفلي، وبرحمته التي وسعت كل شيء، وبملكه الذي لا يخرج عنه شيء، لا إله إلا الله. وتوسل إلى الله عز وجل بإفراده بالعبادة وبذكره وشكره، يفعل ما يريد لا معقب لقضائه ولا راد لحكمه. ثم قال: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني، توسل إلى الله عز وجل بغناه، ونحن الفقراء، توسل بفقرهم إلى الله عز وجل وبخضوعهم لله وتضرعهم بين يديه. أنزل علينا الغيث، أي المطر الذي فيه الغيث، ماذا يغيثهم به من شدة القحط والحاجة. واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، اجعل فيه بركة، لأن المطر إذا لم يبارك الله عز وجل فيه كان ضرره عظيم. وانظروا إلى قوم نوح كيف أهلكهم الله عز وجل بالمطر. ثم رفع يديه، يعني يدعو، هذه ثم لا تفيد الترتيب، فلعله قد رفع يديه عند الدعاء، فلم يزل حتى روي بياض إبطيه، دليل على أنه رفع يديه وبالغ في ذلك. وقد اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن دعاء الرهبة تكون بطون الكفين إلى السماء، ودعاء الرغبة تكون بطون الكفين إلى الأرض، ولا دليل على ذلك. وما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رفع يديه وبالغ في الرفع حتى يعني أن بطون الكفين كانت إلى السماء، فهذا إنما لعظم المبالغة وليس أنه عمل بها هكذا كما يقول بعضهم. ثم حول إلى الناس ظهره، أي بعد الانتهاء من الخطبة ونزوله من على المنبر، حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه استعدادا للصلاة، وهذا دليل على أن قلب الرداء كان قبل الصلاة استبشارا بتغيير الحال، وهو رافع يديه يدعو. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين كما يصلي الجمعة وكما تصلى الضحى، ليس كما سبق في حديث ابن عباس أنه يصليها كما يصلي العيد، وإن كان قد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهورهم إلى أنها تصلى كصلاة العيد ودليلهم ضعيف، فذهبوا إلى أن خطبتها بعد الصلاة لأنها كالعيد، والأحاديث الصحيحة تدل على أن الخطبة قبل الصلاة. فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت، أي خلق الله عز وجل سحابة بعد أن لم يكن في السماء شيء، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فرعدت أي وقع فيها الرعد، وبرقت أي ظهر ذلك الضوء اللامع، ثم أمطرت بأمر الله عز وجل، وأضاف المطر إليها لأنه نزل منها، وإلا فإن الله عز وجل هو منزل المطر. رواه أبو داود أي في سننه، وقال غريب لأنه فرد لم يأتي إلا من هذه الطريق، إلا أن إسناده جيد أي ثابت. قال وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه توجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، هذا لفظ البخاري لأن الجهر بالقراءة انفرد به البخاري وعليه بواب. وأما أصل الحديث فهو في الصحيحين، وله طرق كثيرة بمجموعها تدل على أحكام كثيرة مرت معنا في شرحنا على صحيح البخاري. فتوجه إلى القبلة يدعو، أي بعد نزوله من على المنبر، ثم صلى ركعتين كأي صلاة نافلة، جهر فيهما بالقراءة، واختلفوا فيما يقرأ فيهما، فجاء ابن عباس أو ابن عمر أنه قرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وغير ذلك، وجاء عند الجمهور أنه يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية قياسا على العيد، ولا يثبت. والدارقطني مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط، وهو مرسل فيه كلام لا سيما فيما يتعلق بأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، فقد جاء عن ابن عباس من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، وهو ضعيف أو مجهول وأبوه لم يسمع ابن عباس، وكذلك من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه، ومحمد بن عبد العزيز ضعيف جدا، وجاء أيضا مرسل عن أبي جعفر وفيه ضعف، إلا أن تحويل الرداء ثابت في الصحيحين. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. الحديث بطوله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولم يكن بيننا وبين سلع بيت ولا شيء، فطلعت سحابة الترس ثم تفرقت فأمطرت من الجمعة إلى الجمعة، ثم دخل ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا، فادعو الله أن يمسكها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابة الشجر، فأمسكت. ساق المصنف هذا الحديث لبيان مسألة مهمة، وهي الاستسقاء يوم الجمعة، ويكون ذلك بالدعاء المجرد في الخطبة، ولا يلزم أن يصلي ركعتين. وعليه بواب البخاري رحمه الله باب من استسقى بالدعاء في الجمعة ولم يصلي ركعتين، وذكر الشيخ يحيى حفظه الله في كتابه أحكام الجمعة أن صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة للاستسقاء من المحدثات، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. قوله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة هذا مبهم ولكنه في المتن ولا يضر ذلك، زد على ذلك أن مبهمات الصحابة لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول، وفيه جواز تكلم المأموم مع الإمام للحاجة. قوله هلكت الأموال، قيل المراد بها المال الذي هو بهيمة الأنعام، وقيل المراد بها المال الصامت أيضا، لأن السماء إذا أمسكت وهلكت الأنعام قل المال الصامت، لأن الإنسان يضطر أن يخرج المال لشراء الطعام والعلف وغير ذلك. وانقطعت السبل أي بسبب الرياح وما يلحقها بسبب الجدب وحصول الهلاك لكثير من الأشجار وغيرها. قوله فادعوا الله يغيثنا فيه دليل على أن الذي بيده المطر هو الله عز وجل، فهو الذي يرسل الرياح فتسير السحابة فيبسطها في السماء كيف يشاء ثم يغيث به سبحانه وتعالى من يشاء، فرفع يديه، فيه جواز الدعاء طلب الدعاء من الرجل الصالح، وفيه استحباب رفع اليدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء، وفيه المبالغة في رفع اليدين لما جاء في الصحيح أن أنس رضي الله عنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في غيره إلا أنه بالغ في الاستسقاء حتى روي بياض إبطيه. ثم قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا أي اللهم اسقنا الغيث وأنزل علينا المطر المبارك. وفيها أن الله عز وجل استجاب دعاء نبيه، وهذه من كراماته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المطر استمر حتى أتى عليه الأسبوع، وبه استدل من استدل من أهل العلم على عدم الجمع بين الصلاتين في المطر، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلوات للمطر مع استمرار المطر. ومع ذلك هذه مسألة خلافية، والصحيح جواز الجمع، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر. قوله فيه الدعاء بإمساكها أي برفع المطر الذي تضرر منه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بإمساكها لأنه لو دعا بإمساكها قد تمسك فيحتاجون إلى الاستسقاء أخرى، ولكنه قال اللهم حوالينا ولا علينا أي حول المدينة وما فيها من الهضاب والتلال والضراب، فتنتفع منه الغيول والأنهار وينمو به العلف وتستفيد منه الدواب. قوله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. هذا دليل على أنه لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج عمر إلى أن يقدم العباس رضي الله عنه، وكان بإمكانه أن يقول اللهم إننا نتوسل إليك بذات نبيك وجاهه وحقه، وهذا لم يقع لأن هذا من البدع المحدثة. فإن التوسل على نوعين، توسل ممنوع وتوسل مشروع. أما الممنوع فهو التوسل بذوات الصالحين أو أدعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما المشروع فهو التوسل بدعاء الرجل الصالح كما حصل في حديث أنس وفي حديث عمر، فإن عمر إنما أمر العباس أن يدعو الله عز وجل ولم يتوسل بذاته، إذ لو توسل بذاته لكان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. وأما النوع الثاني من التوسل، التوسل بأسماء الله وصفاتها سبحانه وتعالى، وقد تقدم في حديث عائشة حيث يتقدم بين يدي المطلوب دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والنوع الثالث التوسل بالعمل الصالح كما في حديث الثلاثة الذين في الغار، قال أحدهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران الحديث. قوله وعنه عن أنس رضي الله عنه أن عمر وابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان إذا قحطوا أي أصابهم القحط بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر استسقى بالعباس بن عبد المطلب أي أمره بدعاء الله عز وجل كما جاء في بعض الروايات أنه قال: قم يا عباس فادعو الله، فقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، أي كنا نطلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعوك لنا فيدعوك فتستجيب له، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا لقرابته وفضله فيسقنا فيسقون، فينزل المطر بإذن الله عز وجل. وهذا من مفردات البخاري. وعنه رضي الله عنه أي عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحصر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقال: إنه حديث عهد من ربه، رواه مسلم. قوله أصابنا أي نزل مطر حديث، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما في مجلس خارج المسجد أو داخل المسجد ثم تعرضوا للمطر، قال: فحصر ثوبه، أي ليقع المطر على جسمه بدون حائل حتى أصابه من المطر. وهذه المسألة تسمى عند العلماء بالتمطر، واختلف الناس في حكمها، فذهب بعضهم إلى المنع منها، لا سيما من ذهب إلى ضعف الحديث، لأن الحديث جاء من رواية الضبعي وهو رافضي كالحمار، جعفر بن سليمان الضبعي قيل في ترجمته رافضي كالحمار، وأعل هذا الحديث بسببه، ومع ذلك دافع عنه أهل العلم وأثبتوا المسألة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه، فلا حرج من التمطر. فمعنى حديث عهد بربه أي أنه نازل من جهة العلو، وإلا فإن الله عز وجل على عرشه استوى بائن من خلقه، ليس كمثله شيء، السميع البصير. وفيه دليل على أن الله عز وجل في العلو. وهذه المسألة يخالف فيها الجهمية والمبتدعة الذين يزعمون أن الله في كل مكان، وهي من المسائل المهمة التي ينبغي لأهل العلم أن يحققوها على الوجه المطلوب وأن يبثوها بين الناس. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المطر قال: اللهم صيبا نافعا أخرجاه، أي أن هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، بعد أن ساق المصنف رحمه الله الأدلة الدالة على الاستسقاء وطلب المطر، ساق الأدلة التي فيها دعاء الله عز وجل بالبركة في هذا المطر. وقد جاء عن أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة، وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول: اللهم صيبا هنيئا، أي يكون مطرا نافعا غير ذي هدم ولا شيء فيه من عدم البركة. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت لكم. فالإنسان يدعو الله عز وجل أن يبارك له في المطر، لأن المطر إذا نزل ولم يكن فيه بركة ربما أخذ معه المال وأخذ معه البيت وأخذ معه غير ذلك، وربما نزل المطر الذي لا يستفيد منه العباد ولا البلاد. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة التضرع واللجوء إلى الله عز وجل في جميع الأوقات واللحظات، لأن الإنسان إن لم يكن له عون من الله عز وجل هلك، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقيطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه وهو حديث موضوع، وفي سنده شيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري المدني أبو محمد، وشيخه عمارة بن زيد الأنصاري، وقد سقط من المطبوع وهو مثبت في إتحاف المهرة الأول، لم نعرفه كما يقول المحقق. ثم وجدت ترجمته في الميزان واللسان بنسبة البلوي، قال الدارقطني يضع الحديث، وقال الذهبي روى عنه أبو عوانة في صحيحه في الاستسقاء خبرا موضوعا، والثاني قال فيه الأزدي يضع الحديث كما في الميزان، وقال الحافظ في التلخيص أخرجه أبو عوانة بسند واه، فمثل هذا لا يعمل به. وأغلب الأحاديث في أدعية الاستسقاء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: رجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، رواه أحمد صححه الحاكم. لم يخرجه أحمد، وقد أخرجه الحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم عن أبيه قال: حدثنا ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة، ومحمد بن عون وأبوه كلاهما مجهول، وأبوه قال البخاري فيه عن الزهري مرسل. قال: وكلام البخاري مقدم على التصريح الذي في الإسناد لأنه من طريق مجهول، وقد روي الحديث عن الزهري موقوفا عليه بإسناد صحيح، خرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري موقوفا عليه من قوله، ولعل هذا الصواب ويكون المرفوع منكرا. وللمرفوع طريق أخرى عند الطحاوي مشكل الآثار والخطيب، وفي إسناده محمد بن عزيز وسلامة بن روح وكلاهما ضعيف، فالحديث ضعيف. وأخرج أحمد الحديث في الزهد من طريق زيد العمي عن أبي الصديق الناجي من قوله: وزيد ضعيف، وأبو الصديق لم يسنده. هذا الحديث ضعيف وهو من الإسرائيليات، أحسن حاله أن يكون من الإسرائيليات. خرج سليمان عليه السلام وهو سليمان بن داود يستسقي، أن يسأل الله عز وجل السقيا، فرأى نملة مسترقية على ظهرها، والنمل معروف واحدة النمل وهي أنواع، رافعة قوائمها إلى السماء أي تدعو الله عز وجل، تقول: اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. تقدم أن الحديث ضعيف ولا يثبت. فعن أنس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، خرجه مسلم. تقدم الكلام على هذه المسألة وخلاف أهل العلم فيها، وخرجنا من أن المراد به المبالغة في رفع الأيادي، المبالغة في رفع الأيادي إلى السماء. قال: اختلفوا في كيفية الرفع إلى قولين، الأول وهو اختيار مالك الإشارة بظهر الكفين إلى السماء كما في الحديث وهو رفع الرهب، وقيل يشير ببطونها إلى السماء وهو رفع الرغب والطلب، انتهى من المفهم القرطبي. الحديث الذي أشار إليه جاء من حديث أنس متفق عليه، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث يوهم ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. ويتأول هذا الحديث أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره يرفع وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه، والله أعلم. ومن الأمور التي تفعل أن كثيرا من البلدان يخرجون معهم إما عجل وإما الدواب إلى الاستسقاء، وهذه ذكرها أهل العلم قال في الشرح الكبير: ولا يستحب خروج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وبه قال أصحاب الشافعي. قال الوادعي رحمه الله في إجابة السائل: ومن الناس من يخرج وقد استصحب بقرة أو ثورا أو كبشا ويذبحها، وهذا ليس بمشروع. قال: قلت: من يخرج بخروج من يقول بخروج البهائم قد يستدل بحديث أبي هريرة في قصة النملة مع سليمان، وسيأتي بيان ضعفه في الملحق الأحاديث الضعيفة، وكذلك بحديث لولا البهائم رتع، وسيأتي أيضا بيانه في الأحاديث الضعيفة. هذا النقل مأخوذ من كتاب إتحاف النبلاء في أحكام صلاة الاستسقاء. كيفية الخروج للمصلى في الاستسقاء: قلت: نرى كثيرا من الكتب المصنفة في الفقه تذكر أن الخارج يخرج متبذلا خاشعا في ثيابه في ثياب المهنة، قالوا: ولا يتطيبون. قلت: لا دليل يصح على هذه الكيفية من الخروج، وحديث ابن عباس تقدم أنه مرسل وستراه في ملحق الأحاديث الضعيفة، أما قياسها على خلاف العيد فلا وجه له، والله عز وجل لا ينظر إلى الأجسام والأموال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، والجمال المطلوب جمال المخبر والمنظر. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع عند قول صاحب المتن: ولا يتطيب، قال: وهذا مما في النفس منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب وكان يحبه، ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعا مستكينا لله عز وجل. وأما خروج النساء والصبيان، قال ابن عبد البر في الاستذكار: وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء ورخصوا في خروج العجائز، انتهى. وقال الشافعي: وأحب أن يخرج الصبيان ويتنظفوا للاستسقاء وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن. وقال في الشرح الكبير: ويجوز خروج الصبيان كغيرهم من الناس. وقال ابن حامد: يستحب. اختاره القاضي فقال: خروج الشيوخ والصبيان أشد استحبابا من الشباب، لأن الصبيان لا ذنوب لهم انتهى. فتلخص مما تقدم أن الصبيان يجوز خروجهم إلى الاستسقاء ولا خلاف في ذلك. أما النساء فخص بعضهم خروج العجائز، وهذا لا دليل عليه، بل لو قيل لا يؤمر بالخروج ابتداء لعدم ورود دليل على خروجهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أشد حرصا على الخير منا، وزمنه كذلك زمن تشريع لكان حسنا. ولا يمنعنا إذا لم تكن ثمت فتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وأيضا هن من المسلمين ولهن حظ في الرزق، فإن خرجن في طلبه فلا يمنعنا. وثالثا: صلاة الاستسقاء نافلة من النوافل التي يجوز للمرأة أن تصليها كما يجوز للرجل، ولا خصوصية للرجال هنا، ولا يوجد في أحاديث الاستسقاء إشارة إلى عدم حضورهن. أما إذا خشي الفتنة فلا يخرجن سدا للذريعة، وهذا ترجيح شيخنا يحيى رحمه الله حفظه الله. هذا ملخص لبعض أحكام الاستسقاء، وهناك أحكام أخرى ذكرناها في كتابنا المذكور. ونسأل الله عز وجل العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.